الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الكلام على الاستثناء. قال: ما استثنى إلا مع تمام ينتصب وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصلا وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال وقع. انتبهوا معنا، نحن تقدم الكلام على بعض المقدمات حتى يسهل علينا الدخول في الدرس. خليكم معي في الأبيات يا شباب. ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، يعني إذا كان الأسلوب تاما مثبتا، فما استثنى في هذا الأسلوب ينتصب وجوبا. تقول: جاء الطلبة إلا زيدا، فهنا ما استثنت إلا مع تمام، خلي بالك، ينتصب أي ينتصب المستثنى بعد إلا. جاء الطلبة إلا زيدا، فهنا واجب النص. طيب، وبعد نفي اللي هو الأسلوب الثاني، ما جاء الطلبة إلا زيدا، فيجوز لك فيها وجهان: ما جاء الطلبة إلا زيدا على النص، وما جاء الطلبة إلا زيد على الإيه؟ على الإتباع، على الإتباع. تمام. وبعد نفي أو كنفي انتخب، يعني اختير اتباع ما اتصل، يعني كأنه الاتباع احسن من الايه، من النص. اختير من ايه، من شيئين، يعني رجح الاتباع على النص. صلح شباب. فانا لما اقول ما جاء الطلبة الا زيدا وما جاء الطلبة الا زيد، الافضل عند ابن مالك وعند بعض الأئمة ما جاء الطلبة الا زيد، الاحسن الاتباع. تمام. ده معنى ايه؟ وبعد نفي او كنفي، عادي النفي او شبه النفي اللي هو النهي. تمام. او قلنا شبه النفي يشمل ايه؟ يشمل النهي والاستفهام، صح؟ فان تقدم ما يعطي معنى النفي فده الاسلوب الثاني، خلي بالك. فالاسلوب الثاني يا شباب اللي هو اسمه تام منفي. فالان هو ابن مالك بيتكلم عن اسلوبين: تام مثبت فيقول انه يجب نصب ما بعد الا، وتام منفي انه يجوز فيه الوجهان نصبه واتباعه، والاتباع افضل. تمام. واضح الابيات؟ ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، ده الايه التام الايه المثبت. طيب، هيبدأ الأسلوب الثاني: وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل، ما كملش. أيوة، وبعد نفي أو كنفي دخلنا في الأسلوب الثاني، انتخب يعني اختيرة. تمام. اختيرة ايش؟ اتباع ما اتصل. تمام. يعني معنى ان فيه وجهان، الاختيار يفيد وجود الايه الوجهين، فلم يذكر الوجه النصب لأنه مذكور في الأولى، كأنه هو الأصل، الأصل نصب ما بعد إلا. تمام. فده معنى وبعد نفي أو كنفي انتخب اتباع ما اتصل. تمام. وانصب من قطع وعن تميم فيه إبدال المقع. هنا بيشير إلى أنه إذا كان أسلوب الاستثناء منقطعا فهل يصح فيه الاتباع أيضا؟ لما تقول ما جاء الطلبة إلا حمار، هل يصح؟ الجمهور على أنه لا يصح الإبدال بقى. ليش؟ لانه المفروض البدل والمبدل منه من جنس واحد، فكان ده تنبيه بالنسبه للنوع الثاني. احنا قلنا النوع الثاني من الايه، من الاستثناء يجوز فيه الايه النص، نص ما بعد الا او اتباعه. تمام. قال: طب لو كان ده من نعم تم منفي، لكن في انقطاع، بمعنى المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، فهل تتبعه ايضا؟ فهل تقول ما جاء الطلبة إلا حمار؟ الجمهور ومنهم الحجازيون يقولون لا، الاتباع ما ينفعش بقى، لأنه إيه على البدلية أو غيره، وأنها أود الحمار من الطلبة. تمام. فعندهم يصبح وجها واحدا في المنقطع التام المنفي، بدل ما يكون في وجهان يكون في وجه واحد يا شباب. وأما تميم فأجاز، فالتميميون أجازوا ما جاء الطلبة إلا حمار، أما الحجازون قالوا لا، ما نقول إلا ما جاء الطلبة إلا حمارا، يصبح وجها واحدا بس زي النوع الأول، والسبب هو الانقطاع. واضح شباب الكلام؟ فالخلاصة هنا أن أنت الآن تكلم عن التام المثبت، فقال ما جاء الطلبة إلا حمارا، ده متفق عليه في وجه واحد فقط، وهو نصب ما بعد إلا وجوبا. تمام. التام المنفي، التام المنفي هيقسم إلى المتصل ومنقطع. متصل يعني المستثنى من جنس المستثنى منه، فده يجوز فيه الوجهان عند الجميع. ما جاء الطلبة إلا زيدا وما جاء الطلبة إلا زيد. تمام. طيب، فإن كان منقطعا ما جاء الطلبة إلا حمارا، فالوجه ده متفق عليه النص. طيب هل يصح ما جاء الطلبة إلا حمار؟ لم يوافق الحجازيون، وافق التميميون. ده معنى إيه؟ وانصب منقطع يعني ما جاء الطلبة إلا حمارا، ده عند الجميع. وعن تميم فيه إبدال وقع، أي ورد عن تميم أنه أيضا يتم إيه؟ أنه يصح الإتباع، وبالتالي سيكون بدل، فأجاز أن تقول ما جاء الطلبة إلا حمار. وضحت الأبيات؟ وضحت. قال ما استثنت إلا مع تمام ينتصب وبعد نف أو كنف انتخب، اتباع ما اتصل وانصد من قطع. وعن تميم فيه إبدال وقع، قال حكم المستثنى بإلا النصب إن وقع بعد تمام الكلام الموجب، ده النوع الأول، سواء كان متصلا أو منقطعا ما يهمناش، لأنه أصلا مش ما فيهوش إبدال ولا شيء. جاء الطلبة إلا زيدا، جاء الطلبة إلا حمارا، مش وجه واحد بس، أصلا النصب عند الجميع. تمام. فالنوع الأول احنا عرفنا النوع الأول والثاني والثالث، صح؟ النوع الأول التام المثبت، النوع الثاني التام المنفي، النوع الثالث الناقص المنفي اللي هو المفرغ. فالنوع الأول يا شباب ده في وجه واحد، سواء كان متصلا ولا منقطعا، جاء الطلبة إلا زيدا، جاء الطلبة إلا حمارا، فما بعد إلا واجب النصب عند الجميع. تمام. قال سواء كان متصلا أو منقطعا، نحو قام القوم إلا زيدا، وضربت القوم إلا زيدا، ومرضت بالقوم إلا زيدا، فزيدا منصوبة وجوبا لا تتبع كلمة القوم. وقام القوم إلا حمارا، وضربت القوم إلا حمارا، ومررت بالقوم إلا حمارا، فالصورة واحدة. يعني يقصد ان ايه؟ ان ما بعد الا لا يتبع، ما فيش اتباع ولا بدلية ولا شيء هنا، لان ده النوع الاول ما في الا نصب ما بعد الا، سواء كان متصلا اللي هو زيد، او منقطعا اللي هو حمار، ومنصوب وجوبا عند الجميع، عند الحجازين والتميمين الايه النوع الاول ما فيهوش اشكال. في قال في هذه المثل، فزيدا في هذه المثل منصوب على الاستثناء، وكذلك حمارا، لا فرق. تمام. طيب هنا هيارت نفس السؤال اللي ورد في المفعول معه اللي كنا بنتكلم عليه قبل قليل، هل الناصب هو إلا ولا الفعل؟ زي ما قالوا في إيه؟ في المعية. تمام. سرت والنيلة، هل الناصب هو الواو؟ فقالوا لا، العامل، وتوصل العامل إلى النصب يعني المفعول معه بواسطة الواو، هي وسيلة بس، لكن الناصب هو العامل. سرت والنيلة عندهم عند الجماهير كما أشار ابن مالك إلى أنه الإيه العامل هو سارة الفعل. طيب هنا نفس الشيء، جاء الطلبة إلا حمارا، حمارا منصوب ما لا بد له من عامل، هل العامل إلا ولا الإيه الفعل؟ نفس الكلام، والصحيح من مذاهب النحويين دليل أن المسألة خلافية، صح؟ أن الناصب له ما قبله بواسطة إلا، نفس الشيء. واختار المصنف في غير هذا الكتاب أن الناصب له إلا. تمام. وزعم أنه مذهب سيبويه، يعني مسألة خلافية برضو لا تنتج عملا يا شباب، سواء قلت هناك في مفعول معه أن الواو هي العامل، ولا الفعل توصل إلى نصب المفعول معه بواسطة الواو، أو وهنا نفس الشيء لو قلت جاء الطلبة إلا زيدا، لو قلت أن الناصب لزيدا هو إلا، ولا العامل اللي هو جاء بواسطة إلا، مثلا النتيجة واحدة، صح؟ فما فيش مشكلة. وهذا معنى قول ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، أي أنه ينتصب الذي استثنته إلا مع تمام الكلام إذا كان موجبا، اللي هو ده النوع الأول. فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب، النوع الثاني بقى، كلام تام يعني المستثنى منه مذكور لكن غير موجب، ما جاء الطلبة إلا. تمام. فهنا هيقع خلاف في الإتباع اللي هو البدلية، أما النص فعند الجميع سليم، ما سواء منقطع ولا متصل. لما تقول ما جاء الطلبة إلا زيدا، هي زي ما تقول ما جاء الطلبة إلا حمارا، الوجهان جائزان. ليش؟ لأن النص هو الأصل. طيب لكن الخلاف في إيه؟ في ما جاء الطلبة إلا حمار اللي هو الإيه؟ الإتباع عند الانقطاع. ما جاء الطلبة إلا حمار لم يجزه الحجازيون، قالوا لا، نحن ما نقول إلا ما جاء الطلبة إلا حمارا بالنص، لأنه كيف أبدل إيه افضل جنس من جنس غيره، لانه البدل يكون من جنس المبدل منه، صح؟ يعني ما طب انت جعلت الحمار بدل من الطلبة، لكن تميمين اجازه، تمام؟ لا ما تكلمش اصلا. تميمين ما عندهمش الفلسفة دي، ولا الحجازين ده اصلا. التميمين والحجازين مش هم علماء، هم متكلمون، فما يقولكش الناصب، هو بيتكلم. هو التميميون قالوا لنا ازاي؟ يعني سمع منهم جاء الطلبة الا حمار، بس. لكن هم ما بيتكلموا. لما نتكلم عن الحجازيين والتميميون يا شباب، الحجازيين والتميميون قبائل تتكلم فقط، لا تؤصل ولا تقاعد. ها؟
العلماء على مذهب العلماء احيانا يقولون الا اداة استثناء الملغاة. ما معنى قولهم الملغاة؟ لولا انها هي الناصبة.
لا طيب، على رأي من يقول انها هي الناصبة، تمام صح. وعلى رأي الثاني، ما هي اللي بتوصل العامل للايه؟ لنصب ما بعدها. فلما تكون ملغاه مش هيوصل. يعني الان ما جاء الا زيد، فهنا ملغاه، خلاص ما عادش بيعمل في الايه النصب بواسطه، لانها زي تقول ايه، هي واسطه وبطلت، فخربت الشغله. بس اما عند من يقول بانها هي الناصبه، هيقول بديهي لما تفصل ما تعمل فيما بعدها. طيب عند الثاني بيقول هي واسطه، فالواسطه بطلت، فالشغلة اتخربت، تمام. فالمسألة سهلة يعني. الشاهد الآن زي ما قلنا، فإن وقع بعد تمام الكلام الذي ليس بموجب، وهو المشتمل على النفي أو شبهه، والمراد بشبه النفي النهي والاستفهام، ده تقدم عدة مرات اللي هو إيه معنى شبه النفي. طيب فهنا بقى في النوع الثاني هنقسمه إلى متصل ومنفصل، لأن الحكم هيختلف، تمام. فإما أن يكون الاستثناء متصلا أو منقطعا. طب ايش المراد بالمتصل؟ والمراد بالمتصل ان يكون المستثنى بعضا مما قبله، يعني من جنسه. وبالمنقطع الا يكون بعضا مما قبله، يعني ليس من جنسه. فجاء الطلبة الا زيدا، ده متصل لان زيد من جنس الطلبة. جاء الطلبة الا حمارا، ده منقطع لان الحمار ليس من جنس الطلبة. فان كان متصلا خلاص سهل، ده ما فيهوش مشكلة. فإن كان متصل ما جاء الطلبة إلا زيدا، خلاص قل ما جاء الطلبة إلا زيدا أو ما جاء الطلبة إلا زيد، عادي. فإن كان متصلا جاز نصب على الاستثناء، وجاز إتباع لما قبله في الإعراب عند الجميع، وهو المختار يعني. لكن الأفضلية إيش بقى؟ هل الأفضل الإتباع ولا النصب؟ الأفضل إيه؟ الإتباع عند إيه؟ ابن مالك، وهو المختار. طيب اتفقنا انه تابع لما قبل. طب تابع بدل ولا اي نوع من الايه، ولا عطف بينه ولا ايش؟ قالوا انه ايه، والمشهور انه بدل من متبوعه. ما جاء الطلبة الا زيدا فزيدا بدل من ايه، من ما جاء الطلبة الا زيد فزيد بدل من الطلبة، تمام. وذلك نحو ما قام احد الا زيد، فده ايه استثناء النوع الثاني اللي هو تام منفي وبعدين متصل، فيجوز فيه الوجهان. يجوز أن تقول ما جاء أحد إلا زيدا، وده الأصل، وما جاء ما قام أحد إلا زيد، ده على الإتباع، ويصبح زيد بدل من إيه؟ من أحد، وبالتالي يتبعه في الرفع والنصب والجر. لو قلت ما مررت بأحد هيبقى إلا زيد، تمام، وإلا زيدا، يعني يجوز الإيه الوجهان. ولا يقم أحد إلا زيد وإلا زيدا، هنا ده شبه النفي بقى، لا يقم النهي علشان يجيب لك شبه النفي. وهل قام أحد إلا زيد أو وإلا زيدا، أيضا للاستفهامهم كانوا بيقول لك أيضا نفس الإيه نفس الأحكام، سواء نفي أو شبه نفي، فجاب لك إيه النفي زي ما قام، وبعدين جاب لك شبه النفي لا يقم النهي، وهل قام ده الإيه الاستفهام، كله نفس الإيه نفس الحكم. وما ضربت أحدا إلا زيدا، هنا زيدا هتصبح منصوبة على الأوجه كلها، سواء إيه سواء على النصب على الاستثناء هيكون منصوب، او الاتباع لان الايه المبدل منه ايضا منصوب، فده ما فيها الا وجه واحد. ما ضربت احدا الا زيدا، ولا تضرب احدا الا زيدا، وهل ضربت احدا الا زيدا، نفس الحكم. فيجوز في زيدا ان يكون منصوبا على الاستثناء، وان يكون منصوبا على البدلية من احد اللي هو في الايه في الامثلة اللي فاتت، وهذا هو المختار اللي هو البدلية. وتقول ما مررت باحد الا زيدا، على اساس ان احد هنا مجرورة، والا زيدا على اساس الاصل، ولا تمرر بأحد إلا زيد البدلية، وإلا زيدا الأصل، وهل مررت بأحد إلا زيد وإلا زيدا؟ ها الأمثلة واضحة شباب صح؟ وهذا معنى قوله وبعد نف أو كنف انتخذ إتباع ما اتصل، أي اختير إتباع الاستثناء المتصل إن وقع بعد نف أو شبه نف. خلاص ده إيه؟ طيب هيتكلم على المنقطع بقى. نعم.
ما مررت بأحد إلا زيدا. ما مررت بأحد إلا زيدا. إلا زيد وإلا زيدا.
إلا زيد على البدلية.
إلا زيدا.
إلا زيد بالجر على البدلية بدل من أحد. ما مررت بأحد إلا زيد. شو ده يجوز فيه البدلية؟ يجوز. على الأصل. الأصل. إن على استثناء منصوب على استثناء. هو ده الأصل. مش معنا وجهين.
لا قولي ما مررت الآن يعني. مرة هذا هو الذي يعمل فيه
النفس صح؟ اللي هو نعم.
ما مررته. مررته يعني ما تستطيع أن تنصب؟
ما تستطيعش تنصب مفعول به، لكن تستطيع تنصب مستثنى، واحنا بنصب مفعول به. انت تقصد انه بيتعدى بحرف الجر؟ ده الكلام ده في المفعول به، واحنا قلنا انه مفعول به مش مفعول به.
يعني الاستثناء ما
لا 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 انتبه، مسألة التعدي في المفعول به، لكن ما بتنصب حال وتنصب تنصب حال. لما اقول لك مررت بزيد قائما، ما هو قائما حال صح؟ من اللي نصبه مره؟ وهي تستطيع تنصب؟ هي تستطيع، انت عاوز تعجزها تماما، هي ما تستطيع تنصب مفعول به مباشره بس. لكن هل المستثنى مفعول به؟ اجب لا. خلاص يعني انت فهمت التعميم. التعميم ليس صحيحا، يعني لي مرة لا يتعدى صح؟
نعم.
معناه انه لا ينصب مفعولا به، مش معناه انه ما ينصبش خالص. فما ينصب مستثنى هنا ما تنكرش عليه. اه واضح لك؟
شو في مثل هذا الموقف يعني قول الذين قالوا ان الناصب الا هو الذي يقع في
الخطا. خلاص قد يا اخي الا وخلاص.
لا ما يعني اريد الاقناع يعني ما ذهبكم
هو يعني. لا يعني انا مقصودي مش عاوزين نطيل في حكاية هذه اللي هي إلا ولا غيرها، لأن الخلاف ما ينتج شيئا يعني. ها
أنا
وضح لك جوابي يعني. أنت الآن استشكلت أو أوردت إشكالا، وهو إن مرة بيتعدى بحرف الجر، فإزاي نصب المستثنى؟ الإجابة هو إنه بيتعدى بحرف الجر ولا يتعدى بنفسه، ممنوع أن ينصب مفعولا به بس، مش ممنوع أن ينصب خالص. فهنا ما نصب المستثنى ليس مفعولا به، فإيش المانع؟ وضحت؟ فالآن لما تيجي أنت تعرف إيه؟ ما مررت بأحد إلا زيدا. أنت لما تيجي تقول زيدا هنا عربها إيش؟ مستثنى منصوب على الاستثناء، مش هتقول مفعول به. لو قلت مفعول به يبقى الاعتراض وارد. تمام؟
ما قام أحد إلا زيدا البدلية هو واضح أنه أحد واحد وزيد واحد.
إيه؟
ولكن لما نقول ما جاء طلبه
بدل بعض من كل مجهول. ازاي انت ما جاء الطلبة الا زيد. زيد بدل من الطلبة، بدل بعض من كل، هو جزء منه، هو الطلبة مجموعه واحد منه، مش في بدل بعض من كل. طيب لا مش كلمة بعض وكلمة كل، ان المبدل منه يكون كل ويكون المبدل جزء. تمام؟ تقول ايه قرأت القرآن نصفه، قرأت القرآن نصفه، نصفه هنا ايش؟ بدل صح؟ طيب العلاقة بين كلمة القرآن ونصفه كلية وجزئية، النصف جزء القرآن والقرآن كل بالنسبة للنصف. هنا نفس الشيء، جاء الطلبة ما جاء الطلبة إلا زيد، زيد هو جزء من الطلبة زي ما نصفه هو جزء من القرآن، فده بدل بعض من كل. تمام؟ طيب احنا وقفنا فين؟ وإن كان الاستثناء منقطعا صح؟ صح هنا؟ أي وإن كان الاستثناء منقطعا تعين النصب عند جمهور العرب. لا بسبب ايش؟ السبب واضح صح؟ انه يعني البدلية شكلها مش حلو، يعني تحتاج الى تأويل. فتقول ما قام القوم الا حمارا بس، يعني كأنه ممنوع أن تقول ما قام القوم إلا حمار، ولا يجوز الإتباع، وأجازه بنو تميم. فتقول ما قام القوم إلا حمار، وما ضربت القوم إلا حمارا، وما مررت بالقوم إلا حمار إتباع. يبقى حمار في كل الأحوال دي عند بني تميم بدل من إيه؟ بدل من القوم. نعم، إيه ما تسألش يجوز النصب، النصب هو الأصل. إيه طبعا ما 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 تعرض له لأنه هو معروف. تمام، يعني النصب متفق عليه، الخلاف في الإيه؟ في الإتباع بس، عشان كده هو تعرض له. وهذا هو المراد بقول ينصب من قطع، أي ينصب الاستثناء المنقطع إذا وقع بعد نفي أو شبه عند غير بني تميم. وأما بني تميم فيجيزون إتباعه. فمعنى البيتين أن الذي استثني بإلا ينتصب وإن كان الكلام موجبا، ده النوع الأول، ووقع بعد تمامه. وقد نبه على هذا التقييد بذكره حكم النفي بعد ذلك، وإطلاق كلامه يدل على أنه ينتصب سواء كان متصلا أو منقطعا، ده النوع الأول، وإن كان غير موجب اللي هو النوع الثاني، وهو الذي فيه نفي أو شبه نفي انتخب أي اختير اتباع ما اتصل على البدلية، ووجب نصب منقطع عند غير بني تميم. وأما بني تميم فيجيزون اتباع المنقطع. ها، شيء تكون واضحة. نعم، ها، في ايش؟ ما هو عمالين احنا نقول ما جاء القوم إلا حمار، كيف منقطع؟ ما هو يعني ما واضحش ايش الاشكال عندك، يعني ما احنا عمالين نمثل من الصوت. ها، لا، ما كلمناش ناقص منفي، بنتكلم ايه؟ بنتكلم تام منفي. الان ما دخلناش في الناقص المنفي خالص، ما فيهوش دوك اصلا، المستثنى منه مش موجود. ما هتقول ما جاء الا حمار، ما جينا لده. احنا بنتكلم الان الخلاف بين بني تميم والحجازين في النوع الثاني اللي هو التام منفي، يعني المستثنى منه موجود ولكنه منفي. ما جاء الطلبة إلا حمار أو حمارا، الخلاف هنا ما جاء الطلبة إلا حمار، هل الحمار من الطلبة ولا ليس من الطلبة؟ خلاص، طيب يبقى ده استثناء منقطع. طيب الحجازين يقول الآن احنا ازاي نجعل بدل، نجعل الحمار من الطلبة؟ الله، الحجازون يعني محترمين مع الطلبة، صح؟ أنا من رأي بني تميم، أنا رأيي مع رأي بني تميم، يبدل من الطلبة وخلاص، إيش المشكلة؟ تمام؟ مش في من الطلبة ما هو يعني جيد وما هو حمار، في ولا لا؟ إيه على المعنوي، يعني مش لازم حمار يعني بودنين وديل، لا يعني معنويين. لكن عموما المهم الآن الحجازيون والتميميون خلافهم في إيش؟ في خلافهم في تلك العبارة، هل يصح أن تقول ما جاء الطلبة إلا حمار؟ الحجازيون طيبون قالوا لا ما ينفع، لأن الحمار مش من الطلبة، كيف أجعل بدل؟ قالوا ما ينفع هنا للنص ما جاء الطلبة إلا حمارا، علشان ما نعرفوش بدل. التميمون قالوا لا، ما جاء الطلبة إلا حمارا متفقون عليه، لكن أيضا يصح أن تقول ما جاء الطلبة إلا حمار، وتعرب حمار بدل من الطلبة. تمام، وهو اصلا هو هيجعلوها بدل ازاي؟ يعني كانه ايه؟ جاء جمع الا حمار، يعني هتتاول، يعني فهمتوا يا شباب؟ يعني مش هو صحيح انه هيجعلوا الحمار من الطلبه، لا، يعني هتاولوها، يعني جاء الطلبه كان الطلبه بمعنى جاء الجمع، جاء جمع او الجمع، الجمع ده سواء في الطلبه ولا، فهيبقى متاوله الا حمار، فصح انك ايه؟ تبدل الحمار من الجمع، الجمع ده اللي فيه طلبه وفيه ايه؟ وفيه حمير وغيره. تمام، فيعني زي ما ايه، زي ما يقول لك جاء الرجال وجاءت الرجال، جاء الرجال بتأويل جاء جمع الرجال، وجاءت الرجال بتأويل جاء جماعة الرجال، فيعني يعني مش هيغلبوا يعني، بس ده على النحاة مش على المتكلمين، يعني مش على التميمين، هو التميمين بس يأصلوا وهيجي وراهم ايه من يقول ايوه بتأويل كذا، ده شغل النحاة صح، لكن التميمين يتكلمون بس. فورد في كلامهم مش انهم جلسوا يتناقشون، لا، اما تسمع الحجازيون والتميميون معناه تكلموا بهذا، فسمع من الحجازيين ما يفيد انه يتوق عندهم ما جاء الطلبة الا حمار، فتأتي العلماء بعد كده، وبعدين بعد كده يتكلم العلماء لوحدهم. أما الحجازيون التميميون فلا بيألفوا ولا إيه، ده هم عرب أقحاح بيتكلموا خلاص. تمام ها نعم. له وجه واحد ما فيش إلا إنه لأنه التبعية والكذا هيبقى إيه، بس عند التأصيل ما ضربت القوم إلا حمارا، ما هيبقى فيها إلا وجه واحد على الإتباع وعلى النصب على الاستثناء. أيوة بس المسألة هتختلف بينهم في التأصيل، يعني مش هتختلف في النطق هنا، لما يكون إيه، لما يكون المستثنى منه مفعولا به، رأيت ما رأيت الطلبة إلا حمارا، هيصبح وجها واحدا بس عند الجميع، بس التأصيل هيختلف. التميمون يقولون حمارا يصح أن تعربها منصوب على الاستثناء ويصح أن تعربها على البدلية، الحجاز يقول لا هي منصوب على الاستثناء فقط، فيختلف في الايه في التأصيل فقط، ولن يظهر الخلاف. لكن يظهر الخلاف لما يكون ايه المستثنى منه مرفوعا، جاء الطلبة إلا حمارا، هل يجوز إلا حمارا أو مجرور، ما مررت بالطلبة إلا حمارا، ده متفق عليه، إلا حمار محل الخلاف. واضح الآن؟ تمام نعم. لا لا، موجب الإيجاب من الإيجاب، الإيجاب اللي هو عكس النفي مش من الوجوب، موجب يعني من الإيجاب، يعني أنت عندك منفي تمام، وموجب الموجب هنا عكس المنفي، فالإيجاب عكس النفي، الإيجاب عكس النفي، فهنا موجب مش معناه من الوجوب، لا هي لو كان كده يقول واجب زي ما في الأصول، لكن هنا موجب من ايه من الإيجاب، الإيجاب بمعنى الإثبات تمام، اللي هو عكس النفي، فالإيجاب هنا عكس الايه عكس النفي. الإيجاب نعم نعم، الإيجاب لأنه متخذ من الآن ايه، أنا أجبتك إلى الشيء الفلاني يعني قلت نعم، فالإيجاب يأتي بمعنى الإثبات تمام، تقول أنت طلبت مني كذا وكذا وأنا أجبتك إليه، يقولون هكذا أجبتك إلى حاجتك، كأني أثبتها صح يعني قلت نعم، فمن هنا أخذ الإيجاب بمعنى الإيه بمعنى الإثبات بخلاف النفي. تمام ها واضح شباب، دي بتخلص كم خلص حسب الله في الحصص هذه. طيب أكمل لكم بالفائدة اللي جابها دي اللي جابها من أصم. طيب قال من الصفحات من صبر العلماء للشفاء على شدائد العلم والتحصيل، فائدة صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل صفحة 168 إلى 170، الكتاب طبعا من تأليف الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله تعالى. قال وحكى الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد والموفق الخوارزمي في مناقب أبي حنيفة في ترجمة القاضي الإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوفي البغدادي تلميذ أبي حنيفة المولود سنة 113 والمتوفى سنة 182، قال أبو يوسف كنت أطلب الحديث والفقه وأنا مقل يعني ما عنديش فلوس، رث الحال يعني مسكين ملابسي وهيئتي، فجاء أبي يوما وأنا عند أبي حنيفة فانصرفت معه، جاء مرة خده اليوم الأول تعالى يا ولد خده، فقال يا بني بعدها قال لا تمدن رجلك مع أبي حنيفة فإن أبا حنيفة خبزه مشوي، يعني قال يا ابن احنا غلابة، وأبو حنيفة ده راجل يعني له مكانته، ما تحطش نفسك معاه، انت مسكين تحتاج انك تطلب ايه تطلب وجه الله وترتزق، وأبو حنيفة مرتاح فما تمشيش معاه، احنا محتاجين للايه للشغل، فإن أبا حنيفة خبزه مشوي وأنت تحتاج إلى المعاش، فقصرت عن كثير من الطلب، يعني إيه ما بقيتش أروح كثير، وأثرت طاعة أبي، فتفقدني أبو حنيفة وسأل عني، فجعلت أتعاهد مجلسه، يعني أبو حنيفة قال فين الولد فلان، فلما كان أول يوم أتيت بعد تأخري عنه قال لي ما شغلك عنا، قلت الشغل بالمعاش وطاعة والدي، فجلست، فلما انصرف الناس دفع إلي سرة وقال استمتع بهذه، فنظرت فإذا فيها 100 درهم قال خد يعني ايه ماشي حالك بيها. فقال لي الزم الحلقة. شوف شاف انه اهل ايه, قال بس انا هدي لك كأنك انت شغال عندي بس اجلس ايه استمع. فقال لي الزم الحلقة واذا نفدت هذه فاعلمني وانا ادي لك غيرها. فلزمت الحلقة, فلما مضت مدة يسيرة دفع الي 100 أخرى ثم كان يتعهدني وما أعلمته بخلة قط بحاجة, يعني عمر ما قلت له لم يحتاج هو من نفسه, ولا أخبرته بنفاد شيء ما, وكان كأنه يخبر بنفادها حتى استغنيت وتمولت. فلزمت مجلسه 29 سنة أو 17 سنة في رواية عنه, مش أكيد أنه مشهور, ليس الشك من أبي يوسف, حتى بلغت حاجتي وفتح الله لي ببركته وحسن يدي ما فتح من العلم والمال, فأحسن الله عني مكافأته وغفر له. آمين. الله يغفر لهم جميعا ولنا ولوالدينا ولمشايخنا. وهناك رواية ثانية في نشأة الإمام أبي يوسف حكاها الخطيب البغدادي أيضا في تاريخ بغداد بعد هذه الرواية مشيرا إلى ضعفها بلفظ وحكية إلى آخر القصة. قال أبو غدة في الحاشية اللي هي قصة بقى أمه اللي هي حكيناها في المرة الماضية لما جاءت إيه أمه وجدته في مجلس أبي حنيفة وقالت إيه يعني ما لهذا الولد فساد سواك, فقال مري يا رعناء إنه يأكل إيه, إنه يتعلم ما يأكل به الفلوذج بدهن الفلذق, وبعدين بعد كده أكل مع الرشيد إلى آخر القصة. قال أبو غدة في الحاشية القصة بهذه الرواية الثانية على كل حال غير صحيحة كما ستقف عليه تعليقا في آخرها بعد قليل. عن شيخنا العلامة الكوثري مش جيد, الكوثري معروف انه متعصب وجهمي ويعني شتام لعان يشتم في العلماء ويبهدلهم يعني, لكن علامة عنده ايه عنده علم. المشكلة يعني تمنيت لو اني عندي علم الكوثري لكن ما عنديش اخلاقه واسلوبه, ولا فهو مطلع واسع للطلاع وكلام زي كده يعني, يعني ما تدري بيجيب المعلومة منين من ساعة علمه واطلاعه, فهو واسع للطلاع جدا يعني أقر له به المخالف والموافق, لكن رديء المذهب في العلماء والكلام فيهم وشديد التجهم وسب من إيه من خالفه, ومتعصب للمذهب حتى سماه الشيخ الغماري سماه مجنون أبي حنيفة الغماري وهو يترجم لنفسه في بدع التفسير فبيتكلم يعني, فممن إيه ممن عاصرهم الكوثري فسماه مجنون أبي حنيفة. ليش؟ لأنه يعني عند التعصب ما يعرفش ما يخرج من دماغه, يشتم ويدي أشياء مش لا تليق يعني. فبصراحة ده سبحان الله إن الرجل نزله هذه الأشياء سبحان الله, لو كان يعني مستقيما على الجادة والله لكان يعني من إيه من أعلم المتأخرين, لكن نسأل الله العافية الموفق هو الله سبحانه وتعالى, نسأل الله أن يرزقنا العلم والخلق والاستقامة. قال والقصة بعد هذه الرواية الثانية على كل حال غير صحيحة كما ستقف عليه تعليقا في آخرها بعد قليل. عن شيخنا العلامة الكوثري رحمه الله لوجود كذاب وضاع اللي هي رواية ايه مر يا رعناء وامه ام ابي يوسف يعني, لوجود كذاب وضاع في اسنادها, وانما ذاكم ايه تها في كتابي هذا انما ذكرتها في كتابي هذا لأنبه على بطلانها لانها شائعة هكذا على كثير من الألسنة او مذكورة كذلك في بعض الكتب والله أعلم. قال شيخنا العلامة المحقق الكوثري رحمه الله تعالى في كتاب ده كلام أبي غدة يعني. قال هذه حكاية لا أصل لها وقد انفرد برواياتها محمد بن حسن بن زياد النقاش المقرئ صاحب كتاب شفاء الصدور في التفسير وهو كذاب مشهور, وثناء أبي عمرو الداني الأندلسي عليه من عدم علمه بأحواله لبعد داره عن الشرق, لأن ده النقاش كان في الشرق والداني في الأندلس, والتعويل على الرواية السابقة حيث لا مأخذ في رجال سندها, الرواية السابقة اللي هي رواية أبي تمام. طيب هذه فائدة جيدة جزاك الله خير, مع كوني قرأت أنا كتاب صبر العلماء هذا أعتقد أني قرأته مرة أو مرتين, لكن بعض الأحيان ننسى إيه ننسى, فقد استفدنا تلك الفائدة جزاك الله خيرا ولن أنساها بمشيئة الله تعالى أن الإيه رواية ضعيفة. لكن عندي شك, عندي شك في كلام الكوثري, لأن الكوثري يضعف ويطعن في الروايات التي يتوهم فيها تنقص لأبي حنيفة, فأنا أخشى من يكون طعن فيها من هذا الباب, أن يكون توهم أن فيها تنقص لأبي حنيفة أو أبي يوسف فيرجع إيه يحمل عليها مش لأن العلم أداني هذا, هو ده شك بس. ولكن اعتقد ما ليس ظاهره ان فيها طعن ولا شيء، فانا احمل كلامه على السلامه الى ان يتيسر لي وقت ان انا ايه افتش عنها وانقر عنها فايه فاتاكد ويرتاح صدري يعني. فانا الان يعني بنسبه 60% او 70% ساخذ بكلام الكوثري، لكن اخشى من كما قلت ان ايه هو متعصب كما قلنا مدون ابي حنيفه، فاذا توهم ان في الحكايه طعنا او فيها غمزا في ابي حنيفه او في ابي يوسف سيسارع بنسبها بطريقته. قد رد عليه العلامه المعلم في التنكيل وبين عواره في مسائل كثيره في الاحاديث وفي غيرها، لكن ساحمل كلامه على السلامه ان شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.